السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. لازلنا مع أصول التعامل وقواعد التواصل ومهارات التفاعل مع الأطفال في ضوء سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكنا في الحلقة الماضية واللي قبلها اتكلمنا عن أصول التعامل مع الأيتام خصيصا كفئة خاصة جدا، يعني بنأكد دايما فئة خاصة، يعني فئة لها إكرام خاص ولها معاملة خاصة جدا علشان مكانة ومقام هذه الفئة عند الله سبحانه وبحمده. وكنا بدأنا نحكي بعض مواقف لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحللها ونعللها ونحاول نستخرج منها أصول، بل أصول الأصول، نستخرج منها السمات المميزة للمنهاج النبوي في التعامل مع الأطفال ككل ومع الأيتام خصيصا، مع التأكيد على فكرة ان احنا يكون همنا الاكبر التأسي والاعتبار، مش مجرد الانبهار والاكبار. قلت ننتبه للمسألة دي على طول الخط، عشان كده يعني حضرتك مش محتاج ان انا كل مرة اكد على فكرة ان الكلام اللي احنا بنحكي ده بعد ما احنا يعني احنا ممكن بنكفيك التأصيل والتحليل والتعليل، فحضرتك من الضروري بقى انك تاخد الكلام ده في التنزيل والتفعيل والتمثيل، يعني تنزله على الواقع بتاعك وتبدأ تفعله في الواقع بتاعك وتضرب مثال فعلا يعني مميز للعمل بالكلام ده وتطبيق الكلام ده. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يعيننا على التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. طيب، النهاردة الحقيقة احنا هنقف مع أسرة كان فيها أيتام. بطل المواقف بتاعتنا النهاردة هو سيدنا عبد الله بن جعفر. مين عبد الله بن جعفر؟ أيواء، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. أيواء، يبقى مين؟ يبقى جعفر بن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الغلام الصغير الذي تيتم بعد غزوة مؤتة. طبعا مش هيخفى على شريف علمكم وعلمكم ان في غزوة مؤتة استشهد جعفر ابن ابي طالب. فسيدنا عبد الله بن جعفر كان يتيم في هذا المجتمع النبوي، يتيم على احتكاك بالنبي صلى الله عليه وسلم. هيحكي لنا بعض مواقف هنتعلم منها اصول كتيرة قوي في التعامل مع الايتام. طيب، ننطلق على بركة الله. على بركة الله. طيب، سيدنا عبد الله بن جعفر بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تركهم ثلاثة أيام ثم أتاهم. وبرضو دي مسألة مهمة يا جماعة، يمكن بعضنا بياخدش باله منها. في الأفراح، في الأتراح، في أوقات الإنسان بيبقى محتاج وقت يقعد لوحده، وقت هو يستوعب الصدمة، مش مستعد يستقبل حد دلوقتي، مش مستعد ان هو يضيف حد ويعمل ويودي. فدي برضو نقطة بننتبه لهاش، يعني في الادب النبوي، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمهل الناس، يعني سواء كان مثلا في حاجة زي كده او غيرها، ان يعطيه فرصة ان هو نفسه يبقى متهيئ لاستقباله، يكون حتى في حالة نفسية هو فيها متهيئ لاستقباله. بل يعني الامر وصل بسن النبي صلى الله عليه وسلم انه لو جاي من سفر حتى ما يروحش يفجأ أهله، بل نهى عن كده. كان ينزل على المسجد، يصلي ركعتين، يخبر، يصل الخبر إلى أهله، يتهيأوا لاستقباله، لا يدخل عليهم مباشرة. دي برضو مسألة مهمة يعني ينبغي أن ترعى. المهم، فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. نشوف بقى سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم مواساته لهؤلاء الأيتام. أول حاجة إنه يقول لا تبكوا على أخي. سيدنا جعفر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قريب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيوصل الرسالة دي لزوجته الأرملة ولأبنائه من بعده، بيقول ده أخويا، فأنا مش حد، أنا ما تتخيلوش إن أنا غريب عنكم أو بعيد عنكم ولا أي شيء هعمله معاكم أنتوا، يعني ابتداء كده هو بيعلن شعار كبير إن أنتوا أبناء أخي، شعار كده بيؤكد عليه ومسألة بيبينها وبيوضحها علشان خاطر محدش يفهم كلامه غلط أو عذر، يعني يتصور إن الكلام ده بقى أنا بعمله والله رأفة بكم. طبعا أكيد في صلة نسب طبعا يعني بينه وبين سيدنا جعفر، لكن هو هذا التعبير يعني ما قالش مثلا لا تبكوا على ابن عمي بعد اليوم، لا لا تبكوا على أخي بعد اليوم، يؤكد على هذه المسألة. ثم قال ادعوا لي بني أخي، برضو بيأكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ادعوا لي أولاد أخويا. فجيء بنا كأن أفرخ، كأن أفرخ الفرخ اللي هو زي الربع لحضراتكم الطائر، الطائر الصغير او الطائر بيبقى عنده صغاره، صغاره لسه كده في بدايتهم اللي هم بيبقوا في حالة هزال وضعف وانكماش، فهم كانوا في الحالة دي، حالة انكسار وضعف وهزال وانكماش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لي بني اخي، فجاء بنا كأن افرخ، فقال ادعوا لي الحلاق، مش هاخدهم بقى. ولذلك ده برضو من الاصول المهمة يا جماعة في التعامل مع الايتام، ان احنا نأتي بهم، نأتي بما نكرمهم به الى مكانهم، مش ناخدهم هم للاكرام، لا يعني نأتي بالاكرام يعني الى المكان الذي هم فيه، وده اصلا في الاكرام، اصل في الكرم يعني، فقربه اليهم مش فقربهم اليه. سيدنا ابراهيم قربه إليهم، قال لا تقول، في لغة المكان اللي هم فيه، مش قال لهم يلا وتعالوا قوموا يلففهم ويقعد يلف بيهم الدنيا كلها عشان خطر مش عارف ايه، لا فقربه إليهم. فالأصل في الإكرام ان انا اكرم حد بحاجة ان انا اتيه بهذا الإكرام حتى المكان الذي هو فيه. ودي برضو مسألة مهمة ينتبه ليها في الأيتام، يعني احنا كتجربة بسيطة كده ان احنا في فترة من الفترات قلنا هنعمل زي رعاية لدور الأيتام، رعاية طبية ونفسية، فقلنا والله طب احنا ممكن، في ناس بتعمل كده، نقول ممكن نعمل كرنيهات او بطاقات يعني للايتام اللي هم في دور الايتام ونبعت لهم، وهم لو عندهم حاجة يقولنا مثلا عيادتنا او يقولنا حتى بعض مراكزنا الطبية الخيرية، واحنا ان شاء الله نتكفل بهم يعني. لكن قلنا لا، احنا نروح نزورهم لغاية عندهم، واحنا اللي جايين لهم يعني اكراما ليهم، ونزورهم لغاية عندهم ونفحصهم في اماكنهم اللي هم فيها كمان. ففعلا رتبنا الامر ده ورحنا الاماكن دي، ففوجئنا بحاجات لم تكن تخطر لنا على بال. يعني مثلا يعني نذكر ان كانت بنوتة يعني عمرها تقريبا 12 سنة او 13 سنة، البنوتة دي عندها مشكلة في الجلدية، فاحنا يعني في الاخير طب يا شباب حد عنده حاجة محتاج حاجة يسأل في حاجة، بعد ما فحصنا وخلصنا يعني في حد تاني مش موجود، فقالوا البنت الفلانية، فقالت انا، فجت خير المهم يعني بدأنا في فحصها، ف يعني اكتشفنا ان فيها مشكلة معينة تحتاج الى طبيب اختصاصي في الجلدية يعني، او طبيبة جلدية يعني امراض جلدية، فقلنا لها خلاص احنا ان شاء الله رتب معاكي في الوقت الفلاني هيجي حد ياخدك بعربية تروح المكان الفلاني للطبيب ويرجعك تاني مكانك، عشان يعني كراما ليها برضو. فالبنت فرحت جدا جدا ان احنا اصلا جينا عندها، وفرحت جدا ان احنا كلمناها بالشكل ده، كانت مبسوطة جدا. فكانت المسؤولة عن دار الايتام بتبص لها كده، يعني انا اسف في اللفظ يعني بنقول عليها احنا بالمصري بتصغر لها كده، يعني هي بتبص لها كده بحدة، تقول لها هو انا مش قايلة لك من فترة روحي عند الدكتورة الفلانة الفلانية ومش عارف يعني روح العيادة واحنا متفقين معاها وانت تكشف هناك، ومش واحنا متعاقدين معاها اصلا وهي مش عارف ايه. فالبنت بصت كده وبعدين طقطقت راسها، فكأن الرسالة وصلتنا يعني والله، وهي بتعمل كده انا دار في راسي اللي بيحصل ساعتها انها بتروح بتخش على على مثلا اللي هي موجودة في العيادة دي، او الموظفة اللي موجودة او التمرجية اللي موجودة، او حتى لو هي رايحة في مركز مثلا في الاستقبال فيه، انت مين؟ اه حالة مجانية. اه حالة مجانية، طيب اقعدي دلوقتي اركني لما الدكتورة مش عارف تخلص الحالات اللي معاها، هي الحالات المجانية بعد ما بتخلص. طيب مش عارف ايه، تقعد تلاقي الولد ده او البنت دي اللي جنبه ابوه اللي جنبه امه اللي محتفى بيه واللي مهتم بيه، وهي لا تعامل معاملة طيبة. وللأسف ممكن يحصل ما هو اسوأ من ذلك، ان كمان لما تخش على الطبيبة ما تحتفيش بيها، انت من دار الايتام؟ اه طيب ما انا قلت لهم مش عارف ما يبعتوليش اكتر من ايه فالبنت بتحس ان الوجع النفسي اللي هي هتتعرض له اضعاف اضعاف الوجع الجسدي اللي هي بتعاني منه. فذاك الوجع الذي اصاب الوجدان هيبقى بالنسبة لها اشد من الوجع الذي اصاب الابدان. عشان كده هي بتؤثر السلام وتروحش اصلا، يعني خلاص بقى تتحمل اللي هي فيه خلاص. ده طبعا لا انكر وجود يعني اناس فضلاء ويعني في الباب ده جدا يعني، بس بقول يعني يمكن عجبني في زيارة لبعض البلاد العربية يعني، وتحديدا في المغرب، عجبني تجربة جميلة كان يعني قامت بها بعض الجمعيات، يعني كانوا بيعرضوها عليا جمعية، يعني جمعية عليها يعني اخوات فضلات، هي جمعية الحضن في المملكة المغربية. عجبني جدا فكرة ان هم كمان ما بيعرضوش اليتيم ولا الفقير لحتة واحد يقول له خد وتعالى ويقعد يعدله ويمضي في الكشف ويبصم هنا ويعمل هنا، لا، عامل لهم زي فيزا كارد، يروح ياخد من البنك زي الموظف ياخد الإعانة بتاعته او ياخد الكفالة او الكلام ده. حتى كنت لسه بتكلم مع بعض الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات القائمين على أكاديمية المتدبر الصغير، فكنت احنا عندنا كان عندنا صندوق اسمه كفالة الطالب، يعني صندوق كده لكفالة الطلاب اللي هم ما يقدروش ان هم يدفعوا يعني المصاريف اللي هي بتنفق عليهم يعني. فكنا عاملين صندوق مسمينه صندوق كفالة الطالب. فبعدين انتبهت ان كلمة كفالة كمان رغم انها كلمة جميلة وكلمة شرعية، بس انتبهت انها كمان ممكن تجرح بخاطر الطفل اليتيم ده، فقلنا لا نسميه صندوق المنح الدراسية، بحيث ان الطفل الفقير او الطفل نفسه اللي هو اللي اليتيم ده لما نيجي نقول لوالدته مش هيدفع، او نقول له انت مش هتدفع حبيبي، نقول له لان انت علشان انت حد متميز وليك مكانة خاصة، فتم اختيارك لان انت يبقى ليك منحة دراسية انك بتدرس مجانا، بتدرس عندنا مجانا عشان انت حد متميز فبتدرس مجانا. فقلنا لا نسميه صندوق المنح الدراسية، يعني عشان برضو ايه نراعي. ما يا جماعة قلنا في الاحسان مش المسألة بس مسألة الكمال، لابد ان يراعى بعد الجمال، مش بس الكمال، لابد ان يراعى بعد الجمال. ويمكن قلنا الكلام ده لما بنقول ويطعمون الطعام على حبه، مش بس في بعد الكمال، في بعد الجمال. اختيار لفظ الحسن ذاته للتعبير عن العطاء او البذل للايتام والضعفاء والفقراء وغيرهم، علشان لفظ الحسن زي ما في بعد الكمال في بعد الجمال. فالاحسن العطاء هو اكمله واجمله، اكمله واجمله. فما ننساش بعد الجمال، اللمسات الجمالية في العطاء والبذل دي مسألة في غاية الأهمية، هذه اللمسات الجمالية. فالحقيقة يعني عجبتني التجربة جدا وأثنيت عليها خيرا يعني، وعلى بعض الحاجات التانية الحقيقة اللي هم بيعملوها بشكل راقي كده في سمو الحقيقة، عشان تقدم هذه الخدمة على 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 منهاج الأحسنية، على منهاج الأحسنية، الأحسنية بما فالشاهد يعني شاهد هنا بعد الجمال ذاته في العطاء وفي الإكرام. وفكرة احنا كنا كل الكلام ده كله، معلش ان طال الكلام بس بنأكد على بعده مهم، ان انا اوصي، ويمكن لنا مواقف كتير يعني، انا حكيت الموقف بتاع البنت ده، في مواقف مثلا كان في ولد هو اصلا من كتر ما هو تعب من المسألة دي كان عنده زي خراج هنا كده يعني او دمل في المنطقة دي، والولد اصلا مش راضي يروح لحد، والممرضة اللي كانت موجودة في المكان اللي بتيجي تزورهم هي اساسا مش بتاعة اطفال ولا بتاعة جراحة، دي كانت ممرضة اصلا بتاعة بطنة، وحتى كانت مش عارف تقيس الضغط. المهم فهي عماله تدي له حاجات كده على انه ايه ده وجع مش عارف ايه، بتدي له حاجات مسكنات والقصه دي. والولد للاسف لما رحنا زرناه يعني وزرنا المكان ده، فوجئنا بان هو يعني خراج كبير جدا وكاد ينفجر ويعمل مصيبه كبيره بالنسبه للطفل. حولناه مباشره على حد من الزملاء يعني الجراحين واخدناه، والحمد لله رب العالمين يعني بفضل الله تم الحمد لله استدراك الامر. فاقصد الى اي مدى هم فكره ان هم يجوا للاحسان، لا ان احنا اللي نروح لهم. ولذلك شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيروح لايه؟ لسيدنا عبد الله بن جعفر في بيته، بيروح لسيدنا انس في بيته، بيشوف هو فين وبيروح لهم بيلقاهم. فدي حاجه مهمه جدا جدا في اصول التعامل مع الايتام، ان هم بيبقوا منقبضين شويه من الناس وان هم متحرجين وبيستحي ان هو يطلب حاجه. عشان كده احنا اللي نروح له ونعرض عليه، احنا اللي نروح نعرض عليه. ممكن نجد مثلا اليتيم اللي منتظم مع حضرتك في الحلقه ده، او اللي كان منتظم مع حضرتك في الحلقه، هو تاخر ما جاش، ايه القصه فين؟ نزوره بيته نشوف لعل في حاجه معينه، موقف معين. ولازم ناخد بالنا يا جماعه ان هم يعني هم هايبر سنسيتيف او اوفر سنسيتيف، يعني هم عندهم حساسيه زائده، وخصوصا من حاجات احنا ممكن ما بننتبهش ليها. واحنا بنعيش في مجتمع للاسف الشديد كتير من الناس ما بيراعيش المساله دي، قد لا تراعي حتى المعلمه نفسها او المعلم نفسه، لا يراعي ان هذا الطفل يتيم، وممكن يقول كلمه تجرحه او يقول كلمه مثلا تهيج عليه الاحزان. فمن الضروري ان احنا يعني مساله اكرامهم، مش ان هو ابقى تعالى عشان نديك كذا، ابقى تعالى عشان تاخد كذا، لا، من اكرامي ان هو في بيته في المكان اللي هو فيه هو يؤتى ولا ياتي، يؤتى ولا ياتي. وده اصل، ده اصل في التعامل مع اصحاب الفضل، اصل في التعامل مع اصحاب الفضل انه يؤتى ولا ياتي، انه يؤتى ولا ياتي. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليهم وقال ادعوا لي الحلاق، مش ياخدهم بقى يروح عند الحلاق كمان ولا يقول لهم روح ابقى اروح عند الحلاق احلقه وانا مش عارف ابقى ادفع ولا كذا، لا، قال ادعوا لي الحلق. فأمره فحلق رؤوسنا، كرمهم في مكانهم. طيب ثم قال أما محمد، يعني بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم من أول دخوله وهو باب أمي صلى الله عليه وسلم، ودي حاجة أصلا مهم جدا 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 من أصول التعامل مع اليتيم، هو فهمنا لسيكولوجية اليتم لو صح التعبير، أو علم نفس اليتم، إن اليتيم عنده حساسية من إيه، محتاج يسمع ايه، ايه الكلام اللي هو شغله قوي، ايه المسألة اللي مقرقاه ومقلقاه. ففكرة هو فقدانه لابوه، هو بيحس ابوه كان السند، فمحتاج حد يشعره برعاية او عناية زائدة حتى احيانا عن الوضع الطبيعي، عشان يؤكد ليه على مبدأ ان انت ما فقدتش ابوك ولا حاجة، أنا لك مكان هذا الوالد، أنا لك مكان هذا الوالد. يمكن أنا لك مكانه دي بتفكرني بموقف جميل بيحكيه شيخ الإسلام ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، بيقول إن يعني بيحكي عن تعامل سيدنا شيخ الإسلام ابن تيمية مع أعدائه. فبيقول إن وددت أن لأوليائنا وأصفيائنا كشيخ الإسلام لأعدائه، او نحو من هذا الكلام، يعني على ما اذكر اللي هو بيقول نتمنى ان احنا نكون تعاملنا مع اوليائنا واصفيائنا زي تعاملوا مع اعدائه. ازاي؟ بيحكي عن موقف، بيقول ان في يوم جاءه رجل يبشره بموت الد واحد من الد اعدائه، يعني واحد بقى يناصبه العداء وبيؤذيه ليل نهار وكذا وكذا، فجاي بقى الشخص ده جاي يبشر شيخ الاسلام. فسبحان الله لما جاءه فيقول فاغتم لذلك غما شديدا، واهتم اهتماما شديدا، وقال قوموا بنا، فأخذهم وذهب إلى أهله يواسيهم وقال أنا لكم مكانه، أنا لكم مكانه. فده أصل مهم جدا من أصول مواساة الأيتام، أو من فقدوا أحد ما يحبون، وخصوصا اللي يفقد الرجل أو فقدان الأب تحديدا، فقدان الأب تحديدا. ففكرة أنا لكم مكانه، فكرة إن أنا موجود، ففي سيكولوجية اليتم أو علم نفس اليتم، لابد إن إحنا ننتبه إلى إن اليتيم المسألة دي مؤرقة جدا، فنراعيها، لا نحاول نحسن إليه ونكرمه، زي ما كان والده موجود ربما اكثر، اللي كان والده هيعمله بنعمله علشان نشعره عمليا مش بس قوليا، نشعره عمليا ان هو ما فقدش حد او ما فقدش حاجة. ولذلك يبقى الاحسان اللي تبقى الرحمة بما فيها من كمال الحنان مع كمال الاحسان، كمال الترفق والحنان مع كمال الاحسان، والاحسان ده يبقى العطاء او البذل على اكمل واجمل صورة، على اكمل واجمل صورة. فيبقى عندنا الاحسان الفعلي وقبله الاحسان القولي، الاحسان المادي وقبله الاحسان المعنوي. الامور دي يا جماعة مهمة جدا واصول كبرى في التعامل مع الايتام. تقول لي يا عم انت عمال تصدع دماغي ليه؟ ما احنا قلنا ان هذه الاصول التعاملية والقواعد التواصلية والمهارات التفاعلية في غاية الاهمية فيما يتعلق بالعملية التعليمية. ما هو اليتيم ده كنز، اقسم بالله كنز، اليتيم ده كنز. التاريخ بيقول ان الايتام في تاريخ، مش هقول الامة بس، في تاريخ العالم كانوا كنوز، كانوا كنوز. يعني يكفي محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا انس، سيدنا ابو هريرة، سيدنا الزبير، يعني الايتام كانوا كنوز، ثلاثة من الائمة الاربعة. فالايتام على على مر التاريخ كانوا كنوز، مش هقول بس للأمة، كانوا كنوز للعالم. فكيف يبدد هذا الكنز؟ ودايما نقول كده، الكنوز بين الاستثمار والإهدار، تلك الكنوز بين الاستثمار والإهدار. فاحنا ضروري نعرف أصول التعامل دي وقواعد التواصل ومهارات التفاعل. ليه؟ علشان خاطر نقدر نقوم بأفضل استثمار ونتجنب اي صورة من صور الاهدار لهذه الكنوز العظيمة للامة. واحنا زي ما قلنا، الاحسان الانسان في باب الايمان اعظم من الاحسان اليه في باب الابداء، واحنا عايزين نحسن اليهم، فاحساننا الاكبر يكون في باب الايمان. وما فيش احسان للانسان في باب الايمان اعظم من تعليمه القرآن على منهج نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم. فعشان نقدر نقوم بالمهمة دي محتاجين قوي الحاجات دي. انا بس معلش في وسط الكلام بأكد عليها علشان البعض بس ما يتصورش ان احنا بقى وكأننا بنتكلم ايه بقى، حصة علم نفس ولا حصة سيكولوجيا ولا كلام من ده. لا، يعني احنا بنأكد على الحاجات دي لانها ليها الانعكاسات دي. واحنا قلنا العملية التعليمية هي كيفية ادارة المتعلم، يعني مش مسألة ان انت شوية معلومات بتضخها في راس طفل، لا، ادارة المتعلم، ازاي تقدر تدير المتعلم. والمهارات التعليمية مش بس مهارات تدريسية، انك تدرس البتاع دي ازاي، ولا مهارات القائية، مهارات القاء ومهارات عرض، لا لا لا، هناك مهارات انسانية. التعامل مع الانسان اللي قدامي ده، انا مش قدام آلة، مش قدام جماد بقعد اضخ فيه حاجات وخلاص. فهذه المسألة ينتبه اليها. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بنلاحظ ان في اصل كبير واضح جدا هو النبي صلى الله عليه وسلم مراعاته لنفسية اليتيم، انتباهه للامور اللي بتشغل اليتيم واللي تدور في رأس اليتيم. وده اصل مهم من اصول التعامل مع الايتام. وزي ما قلت بعبارتنا المعاصرة يعني سيكولوجيا اليتم او علم نفس اليتم، من الضروري ان هو يفهم ان اليتيم محتاج يسمع كلام ايه ويتصرف معه ازاي. يعني دي مسألة مهمة. ثم قال، وهنشوف بقى الكلام ده في اللي جاي، اما محمد فشبيه عمنا ابي طالب، بيقول على محمد بن جعفر اخو سيدنا عبد الله اللي بيحكي، فبيقول ده محمد شبيه عمنا ابي طالب، بيواسيهم وكأنه ايه يعني عمال بيترفق بهم ويتلطف معهم ويتجاذب معهم اطراف الحديث، يدخل السرور على قلبهم وحاول انه يسليهم عما هم فيه من مصيبة. أقول أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. محمد شبيه عمنا أبو طالب، أبو طالب كان رجلا عظيما يعني، وعبد الله فشبيه خلقي وخلقي. والحقيقة من الحاجات الجميلة قوي، ودي هتحتاج وقفة خاصة، نقف معاها وقفة خاصة كده في أصول تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، هو صناعة الطموح. ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصنع للطفل طموحه، يصنع للطفل طموحه من خلال كلمات معينة، من خلال دعوات معينة، كأنه بيقول له ده طريقك اللي المفروض تسير فيه، كأنه بيرسم له ما ينبغي أن يكون عليه. ويمكن مرينا على حاجة زي كده قبل كده في الحلقات اللي فاتت، وهنقف مع دي وقفة خاصة. فهنا ده كأنه صناعة طموح لسيدنا عبد الله، بيقول له أنت شبيه خلقي وخلقي، ثناء عليه وتشجيع ليه وحظ ليه إن هو أنت إن شاء الله تسير على منوالي، تسلك فجي، تكون خليفتي. يعني سبحان الله، فبيصنع له طموحه، بيرسم له طريقه، بيوجهه بشكل إيه يعني مش مباشر وصريح قوي، لكن ما ينسهوش، لا يزال في ايه، لا يزال في وجداني. وكمان بقى من الابعاد المهمه في الكلام ده بعد ايه، بعد ان هو يقول له انا مش غريب عنك، ده احنا حتى ده انا انت شبهي. هو طبعا لا شك ان هو كان شبيه والده، فيقول له لا ده انت كمان شبهي، زي يعني زيك زي والدك انت، انا زي ابوك، ده انت كمان شبهي، مش بس شبهي في الخلق في الشكل يعني، لا كمان ده انت شبهي في الخلق يعني. فلون من هو بايه النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، هو بيقرب نفسه منهم، مش بيقربهم هم منه، لا ده بيقرب نفسه هو منهم، كأنه بيقول لهم يعني هل تسمحوا لي ان ادخل عالمكم، هل تسمحوا لي ان اكون وسطكم. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم اخذ بيدي فأشالها فقال، وبعدين بقى هذا الايه الترفق زي ما اتكلمنا عنه قبل كده، مساله التواصل الجسدي في اطار او حدود الضوابط الشرعيه في حدود المسموح يعني. فاخذ بيدي فاشالها فقال اللهم اخلف جعفرا في اهله، وبارك لعبد الله في صفقه يمينه، قالها ثلاث مرار. يا سلام، وده مهم قوي بقى. طبعا ابتداء اللهم اخلف جعفرا في اهله، كنا بنأكد على مسألة دايما نقولها لولادنا الايتام والبناتنا اليتامى، بنقول ان سبحان الله، الله سبحانه وبحمده، انا النهاردة امتى بنستخدم لفظ الاخلاف ده، يعني امتى استخدم لفظ ان ربنا يخلفني، احنا بنستعملها في المشهور يعني في السفر، نقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، يعني الخليفة في الأهل يعني أنت تخلفني فيهم، يعني أنت تخلفني فيهم، تقوم على شأنهم، لأن أنا ما أستطيع أن أقوم على شأنهم الآن. طب يعني بنأكد بس على مفهوم الله سبحانه وبحمده هو الذي يرعى كل عباده ويرزق كل عباده. هناك بعض عبادي الله يرعاهم بوجود حد يقيده، يخلق لهم من يرعاهم، يخلق الأب، يخلق الأم، يخلق الخال، يخلق العم، يخلق الجد، يخلق الجدة، تمام؟ طيب، وفي أوقات لما الله سبحانه وبحمده يأخذ الجد ده، يأخذ العم ده، يأخذ الأب ده، فهو يخلف ذلك الأب، يعني يرعاهم الله مباشرة. ولذلك دي من الحاجات اللي بنسلي بها أحبابنا الأيتام، وبنسلي بها يعني اخواتنا اليتيمات، هي مساله ان انت لئن ذهب الوالد، لئن ذهبت الوالده، لئن ذهب العم، الخال، الجد، لكن الله حي لا يموت، لا تاخذه سنه ولا نوم، حي قيوم، وارث سبحانه وبحمده. انت ممكن تبقى قلقان ان ابوك ممكن يموت في اي وقت، او يفارقك في لحظه ما، او يغيب عنك اختيارا او اضطرارا، او يغيب عنك اختيارا او اضطرارا، لكن الله وحده سبحانه وبحمده اللي انت مستيقن من انه فعلا فعلا حي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم. ولذلك لما تيجي تتوكل، توكل عليه هو. وعشان كده كنت بنقول من اعظم ما نقدمه لابنائنا في حياتنا ان احنا نربطهم بالحي الذي لا يموت. الله، عشان كده أهمية مسألة تعليم القرآن للولدان والصبيان في مرحلة مبكرة، خصوصا الفاتح، يعني من أعظم ما نقدمه لأبنائنا إن احنا فعلا نربطهم بالحي الذي لا يموت، خليهم متوكلين على الحي الذي لا يموت، حياتهم مرتبطة به، كل حاجة في حياتهم مرتبطة به، مش متوكلين على الحي الذي يموت، لأن احنا مش هنبقى له، إن ممكن نبقى موجودين ومش لا نقدر أن نفعل شيئا لهم. ربطهم هو ده التأمين الحقيقي لأولادنا، ان احنا نربطهم بالحي الذي لا يموت. عشان كده كنت بقول من الاخطاء اللي يعني كان لنا دورة اسمها بناء الابناء، كنت بقول من الاخطاء اللي بيقع فيها الاباء ان هم بيغفلوا عن ربط الابناء بالله وبيربطوهم بيهم. فمثلا لو حاجة معينة يقول له ايه الحمد لله انا عملت وتعبت جزاك الله خير، انا ماما تقول له وجزاك يا حبيبي ربنا يبارك فيك ومش عارف ايه، بس ما تربطوش بالله، تقول له لا ده احنا انا عايزك بقى تشكر ربنا اللي هو اللي استعمل، هو اللي خلقني ليك اصلا، هو اللي استعملني، هو اللي اعاني، هو اللي اعطاني الطاقة ان انا كذا. فيبقى على طول الخط نربطهم بالحي الذي لا يموت، كذا كذا ربنا بتحصل احنا يعني من الدعوات المشهورة في مصر، ربنا يخليك لنا يا بابا مثلا، ربنا يخليك لنا يا ماما. لا حبيبي اهم مني انا الله سبحانه وبحمده، يعني ادعي دايما ان ربنا ما يحرمكش ولايته ولا يحرمك رعايته، كن حريص دايما على حسن التواصل مع الله ان هو ابقى لك من كل احد. الكلام ده مهم جدا، عشان كده لما يجي تحصل مصيبه وتحصل مشكله وتحصل فاجعه فعلا يبقى فعلا زي يعني مش هقول بقى افتعال حاشاه بل انفعال. سيدنا ابو بكر لما حصل الموقف من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يعني المعنى ده اللي هو ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعلمه للصحاب ويأكد للصحابة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة كان أغلى من الأباء والأمهات والأبناء والبنات والأعمام والعمات وكل حد، يعني ملء السمع والبصر. ف يعني سبحان الله، فالله سبحانه وبحمده وطلب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأكد على المفهوم ده عند الصحابة. فمفهوم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إنك ميت وإنهم ميتون. فمفهوم إن الإنسان يربط حياته بالحي الذي لا يموت سبحانه وبحمده. مهم يعني فعشان كده كنت بقول دي وكأنها إجراءات احترازية زي ما بيقولوا بقى في البناء أو في التربية، في أمور هي وقائية لابد إن احنا نكون على طول الخط مفهمين أولادنا إن أصلا الله أبقى من كل أحد، الله أبقى من كل أحد. وطالما أن الله موجود لا يقلق المرء، لأن في الحقيقة البشر في النهاية ما هم إلا أدوات قنوات من خلالها يوصل الله لنا ما يريد، الله اللي خلق القنوات دي ومن خلالها يوصل لنا ما يريد. فازاي يعيش الطفل على المفهوم ده؟ دي حاجة مهمة. ولذلك من الحاجات المهمة جدا اللي احنا نسلي بها الايتام، يعني سمعت بعض الفضلاء بيتكلم يقول ايه؟ ان احنا نوجد له الاب البديل، العم البديل، الخال البديل. لا يعني مش لازم. ليه نوجد له بديل؟ لان احنا للاسف ربطناه بالمخلوق، ويجي البديل ده يموت، او يجي البديل ده يحصل له حاجة، او يجي البديل ده يخيب ظنه او يخيب رجاءه او يعامله معاملة سيئة. لا دي مش حلول جذرية، دي حلول تسكينية. الحل الجذري ان لما يحصل الكلام ده نفهم الطفل انت مين، من ابوك، من امك، من عمك، من خالك، يفهم منظومة الحياة. لذلك من الامور التي امتن الله سبحانه وبحمده بها علينا نحن من الايات اللي بنعلمها للطفل في الاول، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عمل وهو العزيز الغفور، في وحده تكون احسن الناس عملا في المتدبر الصغير. كنا بناكد للطفل فيها على مساله ايه الحياه والموت واحنا رايحين وجايين ومين والله، يعني ويفهم فلسفه الحياه بشكل بسيط ويناسبه. محدش يقول للطفل ما يفهمش الكلام ده، لا بيفهمه كويس جدا، ويبقى رابط حياته دايما بالله. اصل الله مش هيبقى موجود في مكان ومش موجود في مكان، مش موجود في زمان ومش موجود في زمان، لا مش هينفعه مع انسان وما ينفعوش مع انسان، لا الحي الذي لا يموت سبحانه وبحمده نربطه بالحي القيوم. وده ضروري، ولذلك لما يحصل هذا اليتم من الضروري ان احنا نوصل للاطفال الايتام رساله، وده من اصول التعامل مع الايتام. ايه بقى من اصول التعامل مع الايتام؟ ان احنا نقول له لا انت ما انت ما انت ما فقدتش حاجه، ما خسرتش حاجه، بالعكس انت في حاله احسن، الله وعد بانه يكرمك اكرام زائد، وانت اصبحت اختبار لغيرك كمان، وانت نفسك اللي حصل لك ده بيرفع قدرك عند ربنا جدا، فخير لك انت انه بيرفع قدرك عند ربنا، وربنا تكفل بانه هو اللي هيرعاك بنفسه، وكمان انت اصبحت عنوان اختبار للناس، فانت نفسك ما تقلقش على نفسك، لان في الحقيقة الوالد اللي انت حزين على فقدانه من الذي خلقه لك؟ من الذي اوجده؟ من الذي رزقه؟ من الذي سخره؟ من الذي يسره؟ لو هي فكرة الوالد كان ممكن الوالد ده يكون موجود ويسيمك سوء العذاب فتتمنى موته. ايوه ما بنشوف الكلام ده، بنشوف اباء فعلا يعني بمنطق نحن بعقلنا نقول والله موتهم احسن لابنائهم من حياتهم. فعلا في اباء من النوع ده. فازاي يفهم انت ما فقدتش حاجة، انت ما فقدتش حاجة، انا لله وانا اليه راجعون. يفهمها، يفهم ازاي اصلا ان احنا انا وانت وكلنا ده مصير، ان احنا كلنا رايحين له، ويفهم القصة دي ويعرف انه ما فقدتش حاجة وان حياته ما وقفتش، لانه جاي الحياة قصة منفصل. ابوه مشي امتى بقى؟ مشي قبله بيوم يومين ثلاثة اربعة. يعني النهاردة انا رايح اختبار انا وابويا، رايح اختبار انا وابويا. طب انا هخلص امتى؟ هبدأ امتى؟ ابي هيخلص امتى؟ هيبدأ امتى؟ مالكش دعوة، انت ما تشغلش بالك بالقصة دي، انت رايح اختبار، والاختبار ده انت موعود بعده بالجنة. فرايح انت وابوك وامك واخوك واختك. فابوك هو اراد الله ان اختباره ينتهي في الوقت ده وهو يذهب الى الله. انت اشغل بالك باختبارك، اشغل بالك باختبارك، وانت كده كده متيقن ولازم تفهم ان الله طالما وضعك في اختبار لا هيظلمك ولا هيظلم غيرك. وما ربك بظلام للعبيد، لا هيظلمك ولا يظلم غيرك، لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وبحمده، مش هتظلم. ركز في اختبارك انت الشخص بقى، انت كده كده ستلقى الله وحيدا فريدا، وتبعث وحدك، تحاسب وحدك، ما هي كده. فما تشغلش بالك بالقصة دي. فيتفهم الطفل المسألة، وده اللي قلنا عليه في الحلقة قبل الماضية، وهو إيصال رسالات الله إلى ذلك الطفل اليتيم. لو أنه وصلته رسالات الله سبحانه وبحمده خلاص يفهم الأمور على حقيقتها. فهنا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل العظيم بيعالج المسألة دي، اللهم اخلف جعفرا في أهله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سيدنا أبناء سيدنا جعفر وزوج سيدنا جعفر بيقول لهم ما تقلقوش، الله حي لا يموت، لئن مات جعفر فرب جعفر حي لا يموت، لئن مات جعفر فرب جعفر حي لا يموت سبحانه وبحمده، لئن غاب جعفر فرب جعفر حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لئن ورثتم جعفر فرب جعفر الوارث الذي يرث كل أحد، ما تقلقش انت كده كده هتموت وهو باق سبحانه وبحمده. فهو كأنه بيوصل لهم الرسالة دي، ان ما تقلقوش، انتم في كنف الله، انتم في حماية الله، بالعكس انتوا هيبقى لكم اكرام خاص من عند الله ورعاية خاصة من عند الله. اللهم اخلف جعفرا في اهله. عشان كده بنأكد المفهوم ده مفهوم مهم جدا جدا نوصل للايتام، ان دلوقتي ان الله سيخلفه، سيخلف والده فيه، هذا اليتيم الله سيخلف والده فيه. واحنا يمكن حتى عشان ما حدش يتحرج منها، هذا استعمال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله سيخلف والده فيه. اللهم اخلف جعفرا في اهله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوصل لهم مفهوم ان الله سيخلف جعفر فيهم، وبيوصل لهم مفهوم ان طالما ان الله حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، باق وارث سبحانه وبحمده، فانتم ليس هناك ما يدعو للقلق او للاضطراب. بيحل المشكلة جذريا مش تسكينيا، بيحلها جذريا. وزي ما قلنا لا بأس ان ده وده، احنا عندنا في الطب بنقول ايه، واحد النهاردة جاي بيشكيلي من ارتفاع درجة حرارة ابنه مثلا، انا اروح اديله مسكن ومشيه؟ طب واحد يقول ايوه، طب انا نفعته، دي حاجة كويسة. لا، الاهم من كده ان انا اشوف سبب ارتفاع درجة الحرارة دي وعالجه مع المسكن برضو، او حتى ما اقولش ده السبب يعني وعدي الموضوع، لا، مع المسكن. ولذلك النبي مارس الاثنين، ان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه برضو، زي ما هيجي معنا في حديث بشير بن عقربة، ان هو يقول له انا مكان، انا كاني ابوك، انا وعايش كانها امك. بيقول لابناء سيدنا جعفر انا لكم مكان جعفر رضوان الله عليه. بس الاهم من كده بقى، الحل الجذري للمشكلة، ان هم يفهموا ان الموضوع لا مرتبط بجعفر رضوان الله عليه، ولا مرتبط بمحمد صلى الله عليه وسلم، مش مرتبط بحد من البشر، يرتبط برب البشر. ان هم فعلا لما يتوكلوا اللي هو صدق اعتماد القلب على صدق اعتماد القلب على الله وحده، مع فراغ يوسف في الاخذ بالاسباب، لما يتعلق بالله لا بأحد غير الله سبحانه وبحمده من المخلوقين، لأن كده كده المخلوق ده يموت ماشي يفوت يذهب. فدي النقطة، اللهم اخلف جعفرا في أهله بخير، فكأنه بيطمئنهم بهذا الكلام وبيؤكد لهم على المسألة دي، بيحل المشكلة جذريا، بيوجههم إلى إيه؟ إلى أنهم يجتهدوا في تحسين علاقتهم بالله سبحانه وبحمده. هم كانوا حريصين على بر والدهم، وهي زوجته حريصة على حسن التعامل مع زوجها، لا احنا يعني نوجه طاقة لطاعة الله، ولذلك اليتيم يوجه لكذا لطاعة الله وحسن الاتصال بالله سبحانه وبحمده، والله سبحانه وبحمده سيخلفه، فبيوجههم بيوجه طاقتهم لهنا، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، وبيدعو لي ان ربنا يوسع عليه. وفعلا والله الذي لا اله الا هو، ما يعني انا فيما اعلم ما رأيت قط يتيما صالحا الا وسع الله عليه، ما وجدت قط يتيما صالحا الا وسع الله عليه وتولاه، فبيبشروا بان ربنا يوسع عليه، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، وكأنه يوجهه لذلك، ويعلن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بينهم، يدعو بهذه الطريقة ويؤكد على هذه الاصول الكبرى في التعامل مع احبابنا الايتام، ولانها فعلا هتخرجهم من هذا الذي هم فيه، بالحال التي هم فيها، يكون حل جذري، فهذا اصل كبير. ولذلك انا بتكلم على الاصل ده ليه؟ لان انا كمعلم النهارده وحضرتك كمعلمه، لما بيبقى عندنا الطفل اليتيم ده وعندنا الطفله اليتيمه، لازم الاصول دي تبقى حاضره، الاصل ده حاضر، نقول له حبيبي انت قلقان من ايه؟ انت ايه اللي مزعلك؟ عشان فقدت والدك؟ ده انت ربنا باقي، ربنا هو الذي اتى به، واللي عطف قلب الوالد عليك هو سبحانه وبحمده سيعطف قلب غيره عليك، وإن لم ترى أنت اللي هيحصل هو بيتولاك بنفسه سبحانه وبحمده، فأنت لا تقلق، يعني الله يخلف والدك فيك، الله خير وأبقى، الله خير وأبقى، الله خير وأبقى. دي إن اليتيم هذا الأصل الكبير، إن احنا نرسخ في وجدانه دوما ونؤكد له دوما على أن الله خير وأبقى سبحانه وبحمده، الله خير وأبقى لهذا الايه؟ لهذا اليتيم، مع الأصول اللي احنا تكلمنا عنها النهاردة. ولا يزال الحديث متصلا في الحقيقة مع عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، لأن الحياة في مواقف عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم معه ومع إخوانه ومع أمه، مهم قوي في لو صح التعبير في استنطاق النصوص واستخراج أصول مهمة منها في التعامل، وقواعد للتواصل ومهارات للتفاعل فيما يتعلق بالتعامل مع الأطفال ككل، والتعامل مع أحبابنا الأيتام بصورة خاصة، وإن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.